أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار
لصلاة العصر.
باب الإجارة إلى صلاة العصر، وكله مأخوذ من الحديث الذي ذكره، وكل هذه الأبواب رد على بعض الأقوال التي رآها ضعيفة، والذي قال فيه أو القول الذي قال فيه بعضهم أنه لا يجوز أن يستأجر إلا في يوم إلا ليوم كامل. والحق أنه هذا الحديث يدل على بصراحة، ما دام حكى النبي صلى الله عليه وسلم أمن قبلنا، وأن أيضا فهذا يدل على جواز هذا الفعل مما شرع الله لنفسه ولعباده، شرع الله لعباده من جهته عز وجل، ولا يجوز أن يقال إنه لا يجوز. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بصيغة المبتدأ والخبر باب الإجارة إلى صلاة العصر، من غير شك كأنه جزم بهذا الحكم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال أنه قال حدثني مالك، إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، مالك بن أنس الأصبحي رحمهم الله، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، على قيراط قيراط، يعني كل من يعمل فله قيراط. فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عتان. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فلا شك، قلنا من قبل أيضا، أن هذا الحديث مما يدخل في باب مناقب هذه الأمة الشريفة التي شرفها الله بكونها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعملها قليل وأجرها كثير. وإنما الاستدلال في هذا الباب الإجارة إلى صلاة العصر، أن الله تبارك وتعالى أو مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استأجر الأمة اليهود إلى نصف النهار والنصارى إلى صلاة العصر، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، وهو عمل المسلمين وهو أقل وقتا، ولكن الأجر كان أكثر. فجاز أن يجزأ النهار بساعة أو ساعتين، الشرط في هذا أن تكون مدة الإجارة معلومة، كما أن قيمة الإجارة أيضا تكون معلومة، إلا إذا كان العرف قد علم من قبل المدة أو القيمة. باب إثم من منع أجر الأجير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف بن محمد، وهو الأسطوري، يوسف بن محمد بن سابق الأسطوري شيخ البخاري، أنه قال: حدثنا يحيى بن سليمان سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، وهو المقبري، وأبو سعيد اسمه كيسان، سعيد بن كيسان، كيسان هو أبو سعيد تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم. المقصود منه هنا ليس ثلاثة أفراد، إنما هم ثلاثة أنواع من الناس أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمه الله فقد هلك. ثلاثة أنا ختمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى الأهد والأمان باسم الله وبدين الله وتحت شرع الله تعالى ثم غدر به، فليس يكون المغدور به هو الخصم وحده، إنما يكون الله عز وجل هو أول خصم لهذا الرجل. فهذا لا شك فيه يدل على أن هذه كبيرة من الكبائر أو من أكبر الكبائر، رجل أعطى به ثم غدر. ولذلك كما جاء في الحديث أنهم إذا حاصرتم قوما ثم أرادوا أن ينزلوا باسم الله أو بأهد الله فلا تأتهم أهد الله وأهد رسوله، فإنكم أن تغفروا ذمتكم أخوان أن تغفروا ذمة الله، ولا تقولوا ننزلكم على ذمة الله، لكن من الممكن أن تقولوا ننزلكم في ذمتنا على شرع الله تبارك وتعالى مما يقضي فيكم. رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لأن الحر ليس موضع البيع، فأكل ثمنه، سواء أكل ثمنه أو لم يأكل، الظاهر البيع وحده كاف في هذا الإثم، ربما يكون تصدق بثمنه، لكن الظلم وقع في بيع الحر الذي لم تقع عليه أو لم يقع عليه الرق العبودية. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، استوفى منه أي طلب منه العمل، السين للطلب، طلب منه العمل أو أخذ منه العمل وافيا كافيا، لم ينقص في طلبه حاجته ولم يعطه أجره إما كليا وإما جزئيا، فيكون اسمه كبير كما جاء فيه أن الله يكون خصمه. فهذا يدل على أن الأجير أعطوه أجره في أقرب فرصة، وجاء في بعض الروايات أعطوا الأجير قبل أن يقف أرقه، ما ندري الرواية يعني، نعم أعطوا الأجير قبل أن يقف أرقه، رواية حسنة إن شاء الله، فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهذا في الحقيقة من محاسن الإسلام أنه حتى لو كان كافرا أجيرا فلا يجوز أن يظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وهو
الحمداني
أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو
حماد
بن أسامة أبو أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن ابن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه، وهو بريد عن أبي بردة وأبو بردة عن أبيه أبي موسى، وهذا رواية الحفيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، يعني الشرط والعمل كله باطل، ما نريد منك أي شيء ولا نريد أن نكمل عملنا. فقال لهم: لا تفعلوا نصحا، قال: لا تفعلوا، لا تضيعوا جدكم ولا تضيعوا سايكم. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، وهذا هو الحق، ما دمنا اشترطنا إلى وقت معلوم وعلى أجر معلوم فأكملوا العمل إلى الوقت المعلوم وخذوا الأجر المعلوم، خذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. هذا مثل من كان مثل اليهود الذين أبوا وكان لهم أن يعملوا ثم يستمروا في العمل بالإيمان بعيسى عليه السلام، والنصارى أيضا كان لهم أن يعملوا ويستمروا في العمل بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك يكونون قد أكملوا عملهم ويأخذون أجرهم، وبل يكون لهم أجران: خذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر خرقوا الاتفاق، قالوا: لك ما عملنا باطل، يعني لك الذي عملنا وأجرنا باطل، لك في منفعتك ما عملنا، لكن ما عملنا لك، أي العمل الذي عملنا لك ما عملنا باطل في حقنا، ما نريد شيء منك، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. يعني كأنه الآن لا نريد أن نعمل ولا نريد منك الأجر، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجل الفريق أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فالذين قبلوا هم المسلمون، وكان على اليهود أن يكملوا العمل بالإيمان بالله بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت النصارى اليهود كان عليهم أن يؤمنوا بالمسيح، لكنهم كفروا، بل قالوا ولد زنية. ولما جاء النصارى أيضا كان عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به عيسى مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. كان لهم أن يؤمنوا به فيكون لهم الأجر الكامل. فلما جاء المسلمون فهنا قال فاستأجر قوما أن يعملوا لهم بقية يوم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، عملوا على الشرع الذي نزل الله من قبله وبما نزل لما بعده على محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والمسلمون عملوا عملا كاملا شاملا لما كان عمل اليهود والنصارى بالإيمان بالأنبياء السابقين. أما هؤلاء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فيكون ليس لهم أجر لا شك فيه، بل يستحقون أنهم خرقوا الشرط ويستحقون العذاب، ولا يقال إنهم عملوا فيستحقون الأجر. لو كان الاتفاق على أنه ما عملتم فلكم ذلك وما تركتم فليس عليكم شيء، كان العمل قد يكون مقبولا لديهم. لكن ما دام قد وجدوا محمدا النبي عيسى عليه السلام ثم محمدا ولم يؤمنوا به ولم يكملوا العمل، فلا يستحقون شيئا من الأجر. ولذلك الذي آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله كفلين من الأجر. نعم نعم.
ليش فصل الإمام البخاري بين الباب هذا والباب الذي قبله بباب إثم من منع الأجر؟
يعني الآن السؤال هنا ذكر في الأول باب الإجارة إلى نصف النهار هو الباب الثامن، ثم الباب التاسع باب الإجارة إلى صلاة العصر، ثم الباب الحادي عشر، كان ينبغي أن يكون باب العاشر هو باب الإجارة من العصر إلى الليل، لكنه فصل بين هذا وذاك. يقول في الحقيقة إن هذا الشراء قالوا، ومنهم ابن بطال، كان جعل هذا الباب بعد هذا الباب قبل بابه اسم من منع أجر الأجر. ابن بطال في نسخته لشرح صحيح البخاري باب الإجارة من العصر إلى الليل قبل باب اسم من منع الأجر، يعني على الترتيب تاسع عاشر حادي عشر. قالوا إن هذا من تصرف بعض النسخة، والله أعلم، قد يكون هذا. لعله يقول أخر ابن بطال هذا الباب الذي بعده وكأنه سمع ذلك للمناسبة. المناسبة أنك ترتب الباب الأول من الصباح إلى العصر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى الليل، فلعله يكون من تصرف بعض النساخ، والله أعلم. وقد يكون الإمام البخاري رحمه الله نفسه يكون عمل هذا لحكمة من الحكم، والله أعلم. نعم، لكنه ما بينه. هنا يقول ذكر ابن حجر رحمه الله في الشرح ماذا قال: وظاهر المثل الذي في حديث أبي موسى أن الله تعالى قال لليهود آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة، وبذلك يكون عملكم كاملا. فآمنوا بموسى إلى أن بعث عيسى فكفروا به، وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة. فقولهم لا حاجة لنا إلى أجرك إشارة إلى أنهم كفروا وتولوا واستغنى الله عنهم. وهذا هو إطلاق القول وإرادة لازمه، لأن لازمه ترك العمل المعبر عنه عن ترك الإيمان. وقوله وما عملنا باطل إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى، وهم يعلمون أنه نبي كما يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول حق يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكنهم تمادوا وتمردوا، فبذلك كأنهم قالوا نحن نعرف أن ما عملنا كله يضيع، لكن ما ذلك لا نؤمن. فقاتلهم الله وهو عملهم دائما على كل حال. فيقول إشارة إلى إحباط عملهم بكفرهم بعيسى، إذ لا ينفعهم الإيمان بموسى وحده بعد بعثة عيسى، وكذلك القول في النصارى، إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة، فاقتصروا على نحو الربع من جميع النهار، وقوله ولكم الذي اشترطت إلى آخره. هنا تنبيه حسابي، انظروا ماذا قال فيه، فذلك مثلهم. ابن حجر قال شيء، تعالوا يعني ننظر فيه، حاصر لنا حساب المدة التي تبقى الدنيا بعد عيسى عليه السلام، أو أهد المسلمين إلى متى يستمر، إلى كم من السنين قرون. يقول فذلك مثلهم أي مثل المسلمين ومثل ما قبلوا من هذا النور. في رواية الإسماعيلي فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسوله، ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله. واستدل به هنا، انظروا، واستدل به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على الألف، لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين، أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين. وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من موسى عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أكثر من 2000 سنة. فيكون مدة النصارى من ذلك 600 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقل بعث على سنة 600 وكم 570 أو 600، أي لكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم على 612 سنة من بعد عيسى عليه السلام، أو من ولادة عيسى عليه السلام. فإذا كأن وقيل أقل، فتكون مدة المسلمين أكثر من 1000 قطعا، يعني كأنه قال مدة اليهود 2000 وشيء، مدة المسلمين والنصارى 2000 وشيء. النصارى كم أخذوا؟ 600 سنة، فبقي للمسلمين 1400 سنة. هكذا كأنه يريد أن يحاسب ويقول بقاء الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 1400 سنة. الحقيقة هذا كله تخمين، والاستدلال بهذا لا يتم، وعلمتم أنه قد جاوزت الدنيا إلى 1000، والحمد لله الدنيا بخير، لكنها في الحقيقة إذا جاءت الفتن فلا يستبعد أن تأتي أخذنا وأخذاني، فتتغير الأحوال، تعرفون كيف تتغير بالسرعة، وقلوب الناس تتنكر من الصباح إلى المساء. فليس ببعيد في الحقيقة أن تقرب الدنيا بأقرب فرصة، والآن الأحوال تتغير في الناس وفي المجتمعات وفي الدنيا وفي أمور الدنيا، مثل ما كانت تتغير في القرون فتتغير في الشهور. من كان يعرف شيء اسمه، نذكر أنه أول ما جاء التلفزيون نحن صغار رأينا في الجريدة أنهم قالوا أنهم نجحوا في إيجاد آلة يعرضون فيها الصور وواضحة، بحيث إن الولد أمه جاءت في التلفزيون في الصورة، هكذا في الجريدة في الصورة، ولما استقبل الولد صورة أمه فتقدم إليها كأنه عرف أنه أمه. الآن الدنيا ترقت في خلال 40 سنة، كم هو سبحان الله، أو 45 سنة ترقت، والآن بدأ تتكلم نعال الناس، الآن هذه الجوالات وأشياء والكمبيوترات والإنترنتات أو ماذا تصير، الله المستعان. فالدنيا تتغير وفي شهور مثل ما كانت تتغير في قرن في الحقيقة. ولذلك على كل حال هذه كلها تخمينات، نقول أنه لا يعلم، إن الله يعلم متى الساعة، لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها بعالم من السائل. لكن هذه تخمينات، وأقرب ما يكون تخمين بدل هذا التخمين القريب قد يكون بالنظر في أحوال المسلمين، ومعلوم أنه الدجال يأتي، معلوم أن عيسى عليه السلام يأتي، ثم بعد ذلك يكون 40 سنة أو كم من السنة يحكم عليه السلام، ثم بعد ذلك تفسد الدنيا حتى لا يبقى أحد يقول الله الله. فنحن نقول إن شاء الله باقي الدنيا على خير، ونرجو من الله ألا تدركنا أيام الشر. نعم، الله المستعان. نعم، فهنا قوله أنه أكثر من 1000 سنة، أنهم يقدرون أنه ما بقي إلا الآن، القيامة جاية 1400 و1500، لابد أن تقوم القيامة. هذا ما يعني يظهر من كلام المخمنين والمستنبطين لهذا، وليس بواضح. باب من استاجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. استفضل أي جعلها فاضلة عن المقدار الذي كان عمله. المسألة تأتي هنا أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، استاجر أجيرا فترك أجره، ذهب هذا الأجير فترك أجره، فعمل فيه المستاجر، اجتهد فيه، بذل جهده، فهل كلما اكتسب من رأس مال الأجير ولو كان 100 ريال فزاد 100,000 ريال، هل يكون للعامل الذي عمل في ماله بدون إذن نصيب أو لا يكون؟ قالوا أنه بعضهم قال لا يكون، لأن أصل المال منمى من أصل ماله، المال الذي جاء كله 100,000 نمى من 100 ريال فقط، ففي هذه الحالة كل المال له. والآخرون قالوا فيه حكومة وفيه صلح، قد يكون الصلح يأخذ، نعرف أنه له نظائر عندنا في الشريعة في الحقيقة. فإذا رجعنا المسألة فتترجح بأنه الآن من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالاستعفاف هذا للغني ليس بواجب، من الممكن الشخص الذي يعمل في ماله اليتيم يأخذ على قدر المعروف، يأكل بالمعروف منها، يأخذ جهده. كذلك إذا استاجر أجيرا وترك أجره فاستعمل هذا المال أو عمل في هذا المال وبذل جهده، فله حقه أن يأخذ جهده بالإنصاف، وما بقي فيعطيه له هذا. وأما أن يعطيه الأصل فقط فهنا قد يكون فيه شبهة، يقول كان لك 100,000 خذ 100,000، ما دام الأصل له، ونحن نعرف أنه كأنه نصب نفسه مضاربا، والمضاربة بين شركة معروفة بين المسلمين، فينبغي أن يكون يتحول نفسه مضاربا، جهده يخرج منه ثم يشترك في الربح، كل هذا له فيه الحق في الأخير. أما أن يقال بذل جهده وسلب وراءه ما إيمانه بالله، لو كان هو لا يعطيه شيئا ربما يغلب عليه، لكن ما دام خاف الله وفصل ماله وعمل فيه وبرك ونمى إلى آخره، فينبغي أن يكون له جهده بحسن نيته أيضا. نعم، وهناك ناس قالوا ما دام أصل المال للأجير وكل ما نمى يكون للأجير ولم يجعلوا لجهده شيئا، ولا ينبغي أن يضيع جهد المسلم المخلص لله تبارك وتعالى. لو لم يخلص ربما أكل وحظم في أول يومه ويقول ليس لي عندك شيء، لكن ما دام يقول هذا مالك وقد رميته فله حقه في بذل الجهد، ألا هو معروف لدى الناس، ثم بعد ذلك مثل المضاربة التي من الربح يشترك فيه. نعم، باب من استاجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفصل. هنا الإمام البخاري لم يذكر الجواب، على عادته وسيرته إذا لم يتيقن في المسألة فيحتاط ويسأل، يرمي إليك السؤال، فكر ماذا يعني تستخرج من هذا الحديث الذي يذكره، هكذا. فيأتي آراء الناس قد تأتي مختلفة في هذا، وقد اختلفوا، وقال بعضهم لا حق لمن استعمل في مال غيره بدون إذنه شيء إلا إذا استأذن أو كذا من هذا المعنى. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني أنه قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى الغار إلى غار فدخلوا، فانطلق ثلاثة رحط، الرحط جماعة من فوق الثلاثة إلى ستة مثل الرحط، وكذلك النفر. والرحط أيضا قد يقال لبطن أو فخذ القبيلة، فيقول من رحط فلان من رحط بني عدي ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارة، فقالوا إنه فسدت عليهم الغار لا يقدرون أن يخرجوا، ولا ربما رأوا الموت يتماثل بين عينهم، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فهنا التوسل بالأعمال الصالحة. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الحليب الذي يشرب الإنسان مساء، فكنت لا أشرب الحليب قبلهما أهلا، لا أغبق لا أعطيه الأهل ولا أحدا. فكانه يقول كل ما في الأمر أنه إذا شربوا فكنت أشرب أهلي ومالي. فنهى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما، راح رجع في المساء، وغدا ذهب في الصباح تغدو خماسا وتروح بطانا. فهنا لم أرح عليهما أي لم أرجع إليهما مساء حتى نام، فحلفت لهما غبوقهما ووجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق أو أغبق قبلهما أهلا أو مالا. إغباق غبوق، نعم الغبوق أغبق. فلم كرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك لأنهما الوالدان وأنت أوجبت إحسان على الوالدين، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني. سنة من السنين أي المقصود من السنة أي مجذبة التي أفطرت الناس وأحوجت إلى طلب المعيشة والأكل والشرب. فالسنين ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تقلي بيني وبين نفسها، ففعلت يعني تمكنني من نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية أخرى حتى إذا جلست منها مجلس الرجل من زوجته. قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وفي رواية أخرى اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني أرادت ألا تضيع بكارتها ولا تعمل هذا العمل إلا بحقه، وحقه أن يستحل بكلمة الله تبارك وتعالى. فتحرجت وقعت في حرج وضيق، وهذا لا شك فيه الذي إذا قيل له اتق الله فتأخذه الرعدة وتأخذه القشعريرة، ليس الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهذا يدل على كونه مؤمنا بالله تبارك وتعالى قوي الإيمان. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم إني استاجرت أجراء فآتيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. وفي رواية أخرى أنه غير رجل واحد غضب وترك أجره، يعني سبب تركه أجره وعدم أخذه كانت المغاضبة بينهما لسبب من الأسباب، فترك وذهب فثمرت أجره، نميت واتخذت فيه تجارة، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، لأنه لا يقدر أن يصدق أن ماله قليل وأجره قليل ويكون وراءه هذا المال الكثير من الإبل والبقر والغنم والرقيق والعبيد. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث أدخله الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب من استاجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، أي جعله فاضلا بجهده وزائدا عما كان عليه. فما حكمه؟ كل ما عمل فيه يكون حق الأجير أو حق صاحب المال الأول، لأن أصل مال، لأن كل هذا المال جاء من أصل ماله ولو كان قليلا، أم فيه حق لمن بذل جهده من هذا في هذا المال الذي نماه وثمره؟ نقول الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر الجواب، قال باب من شرطية أو للعموم، من استاجر أجيرا ما حكمه؟ فإذا فما حكمه؟ هل يأخذ منه شيء ولا يأخذ؟ لم يذكر، هذه عادته إذا لم يبت بالحكم. لكن الناظر فيه من الممكن أن يقول أنه يكون فيه لا حق له فيه، قد يوافق يعني هذا السكوت من البخاري يوافق ويقول لا حق فيه، وقد قال به بعضهم، قالوا لا